أيها الإخوة، هذا هو الشريط 17 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قدر من إقامتها وتسجيل الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. ثم يقبل على كوعي يصاه تحت سرته وينظر مسجده ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسم سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة وإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، وطال ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. صفتها يعني الكيفية التي تكون عليها. والعلماء علماء الفقه رحمهم الله تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج، وذلك لأن من شرط العبادة، بل شرط العبادة أمران: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الإخلاص لله فيتكلم عليه أهل التوحيد والعقائد، وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم عليها الفقهاء. وضد ذلك ضد الإخلاص الإشراك، وضد المتابعة البدعة. فمن تابع الرسول عليه الصلاة والسلام بدون إخلاص لم تصح عبادته، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ثم اضطر العلماء إلى بيان صفة الصلاة والحج، لكن لم نجدهم ذكروا صفة الصيام، ولم نجدهم ذكروا صفة الزكاة. أما الصيام فإنه ترك، وبينوا ما يتركه الإنسان ببيان المفطرات، وقالوا إنه أي الصيام هو الإمساك، يا عبد الرحمن بن داود، هو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا هو الكيفية، هذا حقيقة هو الكيفية. وفي الزكاة ذكروا الأموال الزكوية ومقدار الأنصباء ومقدار الواجب وأهل الزكاة، وهذا بالحقيقة هو الكيفية. والصلاة كما نعلم هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلا كان كافرا، وإن جحد وجوبها كان كافرا ولو صلى. إذا قال أنا أصلي هذه الصلوات الخمس على أنها نافلة كان كافرا وإن كان يصليها. الصلاة هي إما في جماعة وإما في انفراد. إذا كان في جماعة فأحسن ما يكون أن يتوضأ الإنسان في بيته ويصبغ الوضوء، ثم يخرج من بيته بنية صلاة الجماعة. فإذا فعل ذلك أي أصبغ الوضوء ثم خرج من بيته قاصدا صلاة الجماعة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قرب بيته أم بعد. ولا يعني ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يتقصد الأبعد من المساجد، بل يعني ذلك أنه إذا بعد منزلك من المسجد فلا تستبعد المسجد وتقول إن في ذلك تعبا علي، بل اسعى إليه، ولك في كل خطوة إذا خرجت مسبغا للوضوء قاصد المسجد أن يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. وينبغي أن يأتي إليها بسكينة ووقار، سكينة في الأطراف ووقار في الهيئة، فلا يخرج فلا يأتي إليها وهو منزعج أو يمشي مشية الإنسان الذي ليس بمنتظم، بل يكون وقورا، لأنه يرحمك الله لأنه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل. ونحن نعلم أن الإنسان لو أقبل على قصر ملك من الملوك لوجدته يتهيأ وينظر كيف مشلحه، كيف شماغه، كيف وجهه، كيف ثوبه، ويأتي بسكينة ووقار ويظهر على نفسه ذلك، فكيف بمن يأتي إلى بيت الله عز وجل ليقف بين يديه ولا يكون مسرعا، لا يسرع المشي حتى وإن خاف أن تفوته الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا لا تسرعوا، فما أدركت فصل وما فاتك فأتم، يعني هذا هو حقيقة الأدب مع الله عز وجل. ثم إذا حضرت المسجد فصل ما تيسر لك، إن كان قد أذن فإنه يمكنك أن تصلي راتبة إذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلها، وإن لم يكن لها راتبة قبلها فسنة ما بين الأذانين، لأن بين كل أذانين صلاة. وتجزئ هذه الصلاة، أعني سنة ما بين الأذانين أو الراتبة، تجزئ عن تحية المسجد، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يصدق بما إذا صلى الإنسان الراتبة أو سنة ما بين الأذانين. ثم اجلس بنية انتظار الصلاة، واعلم أنك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة، حتى لو تأخر الإمام وزاد 5 دقائق أو 10 فإنك على خير، لأنك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة. ثم مع ذلك الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك، ورجل تصلي عليه الملائكة حري بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة له. فإذا أقيمت الصلاة فقال المؤلف يسن القيام عند قد من إقامتها، يعني يسن للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، لأن قد تفيد التحقيق وقامت تفيد الواقع، وحينئذ يكون مكان أو موضع إقامة القيام للصلاة عند قوله قد قامت الصلاة. وظاهر كلام المؤلف أنه يسن القيام عند هذه الجملة سواء رأى المأمومون الإمام أم لم يروه، وهذا أحد الأقوال في المذهب. والمذهب المشهور أنهم لا يقومون عند قدم إقامتها إلا إذا رأوا الإمام، فإن لم يروا انتظروا حتى يروا الإمام، لأنهم تابعون، ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين، لأن الإمام سيأتي بعده بعد أن يصطف ويقوم. والغالب أنها لا تقام الصلاة عندنا في هذا البلد إلا وقد رؤي الإمام. الغالب أنها لا تقام حتى يدخل الإمام المسجد ويراه الناس ثم يقيم المؤذن. وقوله عند قدم إقامتها، هذا أيضا أحد أقوال المسألة، وهو من مفردات المذهب. وقيل يقوم إذا رأى الإمام مطلقا، وقيل يقوم إذا شرع في الإقامة، وقيل يقوم إذا قال حي على الصلاة، وقيل يقوم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام، وقيل الأمر في ذلك واسع، والسنة لم ترد محددة لموضع القيام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. فإذا كانت السنة غير محددة للقيام، كان القيام عند أول الإقامة أو في أثنائها أو عند انتهائها، كل ذلك جائز. المهم أن لا يفوتك تكبيرة الإحرام، بمعنى أن تكون متهيئا للدخول في الصلاة قبل أن تفوتك تكبيرة الإحرام، هذا أهم شيء. نعم. يقول وقوله عند قدم إقامتها، وتسوية الصف، يعني تسن تسوية الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فيقول سووا صفوفكم، ويرشد أصحابه لهذا حتى فهموا ذلك عنه وعقلوه عقلا جيدا. وفي يوم من الأيام خرج عليه الصلاة والسلام وأقيمت الصلاة، فالتفت فإذا رجل قد بدا صدره، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. طيب، لتسون صفوفكم، اللام هذه موطئة للقسم وتقدير الكلام والله لتسون، فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات محمد بن عبد العزيز، وهي القسم واللام والنون. لا تسون، وهي خبر فيه تحذير، لأنه قال لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي بين وجهات نظركم حتى تختلف القلوب. وهذا بلا شك وعيد على من ترك التسوية. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تسوية الصف واستدلوا لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وتوعده على مخالفته. وشيء يأتي الأمر به ويتوعد على مخالفته لا يمكن أن يقال إنه سنة فقط. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف، وأن الجماعة إذا لم يسووا الصف فهم آثمون، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن هل إذا خالفوا فلم يسووا الصف تبطل صلاتهم لأنهم شرفوا واجبا؟ فيه احتمال، قد يقال إنها تبطل لأنهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى، أنهم يأثمون ولكن لا تطول صلاتهم، لأن التسوية واجب للصلاة لا واجب فيها، يعني هو خارج عن هيئتها. والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه ولا تطول الصلاة به، كالأذان مثلا واجب للصلاة ولا تبطل الصلاة به. ثم إن تسوية الصف تكون بالتساوي لا بحيث لا يتقدم أحد على أحد. وهل المعتبر مقدم الرجل؟ لا، المعتبر المناكب والأكعب، المناكب اللي في على البدن والأكعب أسفل القدم، وهذا عند الاعتدال. أما إذا كان في الإنسان احتداب فلا عبرة بالمناكب، لأنه لا يمكن أن تتساوى المناكب والأكعب في من عنده احتداب، وكيف يمكن وهو من حصر الظهر؟ فالعبرة في مثل هذا بالأكعب ولا بالمناكب؟ بالأكعب. العبرة في مثل هذا بالأكعب، وإنما اعتبرت الأكعب لأنها العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق، والساق هو عمود القدم، عمود البدن، فكان هذا هو المعتبر. وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة، وذلك لأن أطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله طويلة وبعض الناس قصيرة، فلهذا كان المعتبر الكعب. ثم إن تسوية الصف المتوعد على مخالفتها هي تسويته بالموازاة والمحاذاة، ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام. وعلى هذا فإذا وقف إمام ومأموم فكيف يكون الإمام؟ يكون محاذيا للمأموم ولا يتقدم عليه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينبغي تقدم الإمام على المأموم يسيرا ليتميز الإمام عن المأموم. فيقال إن هذا خلاف ظاهر النص. فابن عباس رضي الله عنهما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، ولم يقل وأخره قليلا. ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفا، فإذا اعتبرناهما صفا كان المشروع تسوية الصف. ثم إن هناك تسوية أخرى بمعنى الكمال، يعني الاستواء بمعنى الكمال، كما قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. فإذا قلنا استواء الصف بمعنى كماله لم يكن ذلك مقتصرا على تسوية المحاذاة، بل يشمل عدة أشياء. أولا تسوية المحاذاة وعرفتموها أولا، وهذه على قول الراجح واجبة. الثاني التراص في الصف، فإن هذا من كماله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، وندب أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتراصون ويكملون الأول فالأول. ولكن المراد بالتراص أن لا يدعوا فرجا للشياطين، أن لا يدعوا فرجا للشياطين، وليس المراد بالتراص التزاحم، لأن هناك فرقا بين التراص وبين التزاحم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول تراصوا ولا تدعوا فرجات الشيطان، يعني لا يكون بينكم فرج تدخل منها الشياطين، لأن الشياطين تدخل بين الصفوف كأولاد الصغار الظأن، كأولاد الظأن الصغار، من أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم. هذا من تسوية الصف التراصي. ثالثا إكمال الأول فالأول، فإن هذا من استواء الصفوف، فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكميل الصف الأول، فقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، تصور، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقتروا عليه. فإذا جاء واحد للصفلة والقافعة أنا أحق به منك، كلا أنا أحق، قال طيب إذا نقرع نسوي قرعة أينا يكون في هذا المكان الخالي. ومن لعب الشيطان بكثير من الناس اليوم أنهم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصف، ومع ذلك يشرعون في الصف الثاني. ثم إذا أقيمت الصلاة وقيل لهم أتموا الصف الأول شعروا يتلافتون مندهشين كأنهم منذرون بجيش خلفهم، لا يدري الإنسان أين يذهب، حيارة، أعوذ بالله. أتم الصف فيبقى وش العلم هذا؟ وكل ذلك في الحقيقة سببه أولا الجهل العظيم، والشيء الثاني أن بعض الأئمة لا يبالون بهذا الشيء، ما يبال، يسوى الصف ويتمم يتراصون أو لا، كأنه كليشة عندهم، سو يعتدل. نعم، لو يجد الصف كالسهم من الاستواء قال السو، ولو يجده أعوج من قوس الهلال، نعم ما قال سو، ما وقف حتى السو، ما يهتم. حتى إن بعض الناس قال لي إن رجلين إماما ومأموما قاما يصليان، فالتفت الإمام سو على اليمين اعتدلوا، قال ما عليه ترك أحد. نعم، ليش؟ لأنهم يظنون أنها سنة مطلقة، وهي في الواقع سنة عند الحاجة إليها، لكن ينبغي أن تكون سنة مؤثرة، بحيث لا وجد واحد متقدم تأخر يا فلان. وقد سمعت ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلا بادئا صدره، وكان عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف بيده، يمسح المناكب والصدور بيده من طرف الصف إلى طرفه. نعم، وهذه هل توجد عندنا في الأئمة؟ أبدا. لو توجد ويوش عليه واحد من الجماعة ترك كل شيء وراح للمحراب وصلى. نعم، ولكن الواجب أن الإنسان يصبر ويعود الناس على تسوية الصف حتى يسوي الصفوف. ولا يمكن لإنسان مؤمن يبلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسوون صفوفكم أو ليخالف الله بين وجوهكم، ثم لا يبالي بتسوية الصف. وها هنا حديث مشهور عند الناس وليس له أصل، وهو أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ولكن هذا ليس له أصل، ما ليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه ما هو أعظم منه الحديث الذي ذكرنا لكم. طيب، كم وجها ذكرنا للتسوية؟ ثلاثة. طيب، ومنها أيضا من تسوية الصفوف التقارب فيما بينها، التقارب فيما بينها، وفيما بينها وبين الإمام أيضا، لأنهم جماعة، والجماعة مأخوذة من الاجتماع، ولا اجتماع مع التباعد. كلما قربت الصفوف بعضها إلى بعض وقربت إلى الإمام كان أفضل وأجمل. ونحن نرى في بعض المساجد أن بين الإمام وبين الصف الأول ما يتسع لصف أو صفين، أي أن الإمام يتقدم كثيرا، وهذا فيما أظن صادر عن الجهل. فالسنة للإمام أن يكون قريبا من المأمومين، وللمأمومين أن يكونوا قريبا من الإمام، وهم أيضا كل صف قريب من الصف الآخر. هذا من تسوية الصف، لأن قلنا من الاستواء الذي هو الكمال. طيب، خامسا تكميل الأول فالأول، هذا كان الصف الأول، لكن هذا فوق الصف الأول، يعني حتى الصف الثاني تقدم إليه قبل أن تشرع في الصف الثالث. ولكن هل إن الصف الثاني بالنسبة للصف الثالث صف أول بحيث يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما جاء والصف الأول ثم لم يستهموا إليه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فاستهموا أو لا؟ الظاهر لا، وذلك لأن الصف الأول يقتضي المبادرة والتبكير بخلاف الصف الثاني فقد يكون مع تأخر الإمام، والتقدم إلى المسجد أمر مطلوب. السادس من استواء الصفوف وكمالها أن يدنو الإنسان من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وكلما كان أقرب كان به أولى، ولهذا جاء الحث على الدنو من الإمام في صلاة الجمعة، لأن الدنو من الإمام في صلاة الجمعة يكتسب الدنو إليه في الصلاة والدنو إليه في الخطبة، فالدنو من الإمام أمر مطلوب. نجد بعض الناس يأتي إلى الصف ويجد فيه مكان قريب من الإمام لكن يذهب إلى آخر الصف عند الجدار، وهذا من الحرمان. والسنة أن تدنو من الإمام، فكلما دنوت كان أفضل، كلما دنوت من الإمام كان أفضل. ولكن هناك نعم وجه سابع في التسوية، وهي تفضيل اليمين يمين الإمام على شماله، تفضيل يمينه على شماله، يعني أن أيمن الصف أفضل من أيسره، ولكن ليس على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول، لأنه لو كان على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول لقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتم الأيمن فالأيمن، كما قال أتم الأول فالأول. وإذا كان ليس من المشروع أن نبدأ بالجانب الأيمن حتى يكمل، فإننا ننظر في أصول الشريعة كيف يكون هذا بالنسبة لليسار، نجد أن هذا يكون بالنسبة لليسار إذا تحادى اليمين واليسار وتساويا، فالأفضل اليمين، كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة وجاء الحادي عشر نقول له اذهب إلى اليمين، لأن اليمين أفضل مع التساوي أو التقارب أيضا بحيث لا يظهر التفاوت بين يمين الصف ويساره. أما مع التقارب أما مع التباعد فلا شك أن اليمين القريب أفضل من اليسار، فلا شك أن اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد. ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يأمر الجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام بينهما بين الاثنين، وهذا يدل على أن اليمين ليس أفضل مطلق، لأنه لو كان أفضل مطلقا لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمين الإمام، ولكن كان المشروع أن واحد عن اليمين واحد عن اليسار حتى يتوسط الإمام ولا يحصل حيف وجنف في أحد الطرفين. ومن استواء الصفوف أن تفرد النساء وحدها، بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال لا يختلط النساء بالرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فبين هنا عليه الصلاة والسلام أنه كلما تأخر النساء عن الرجال كان أفضل. إذن الأفضل أن تؤخر النساء عن صفوف الرجال لما في قربهن إلى الرجال من الفتنة، وأشد من ذلك اختلاطهن بالرجال بأن تكون المرأة إلى جانب الرجل، أو يكون صف من النساء بين صفوف الرجال. هذا لا ينبغي، وهو إلى التحريم مع خوف الفتنة واضح، يعني هو محرم مع خوف الفتنة، ومع انتفاء الفتنة خلاف الأولى، يعني لو كان النساء من محارمه فهي خلاف الأولى وخلاف الأفضل. طيب، وهل من استواء الصفوف أن يتقدم الرجال ويتأخر الصبيان؟ وهذا تافه. قال بعض العلماء إن هذا من تسوية الصفوف، يعني من استوائها وكمالها، أن يكون الرجال البالغون هم الذين يلون الإمام، وأن يكون الصبيان في الخلف. فإذا كان عندنا 100 رجل يمثلون صفا، ومئة صبي يمثلون نصف الصف، نجعل 100 الرجل الصف الأول، ومئة الطفل الصف الثاني. حتى لو تقدم صبي إلى الأول أخرناه، لأن استواء الصف أن يكون الرجال البالغون هم الأمام. واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولكن في هذا نظر، بل نقول إن الصبيان إذا تقدموا إلى مكان فهم أحق به من غيرهم، لعموم الأدلة الدالة على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. والمساجد بيوت الله يستوي فيها عباد الله، فإذا تقدم الصبي إلى الصف الأول مثلا وجلس فليكن في مكانه. ولأننا لو قلنا بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل وجعلناه في مكان واحد أدى ذلك إلى لعبهم، لأنهم ينفردون بالصف كل واحد كلمة الثاني، نعم، أو إذا قلط الإمام حكوا، أو إذا سمعوا داخلا كذلك. ثم مشكل إذا دخل الرجال بالغون بعد أن صف الجماعة، يرجعونهم وهم في الصلاة، مشكل. نعم، وإن بقوا صفا كاملا أمامهم فيا ويح من كان خلفهم، سيشوشون عليه. نعم، لأنه يجد هذا يتحرك وهذا يعبث وهذا يطلع قلمه وهذا يضرب ساعة وهذا يضرب صاحبه، نعم، وهكذا يشتغل اللي وراءه. ثم إن في تأخيرهم عن الصف الأول بعد أن كانوا فيه يؤدي إلى أمرين، إلى محذورين. المحذور الأول كراهة الصبي المسجد، لأن الصبي وإن كان صبيا لا تحتقره، فالشيء ينطبع بقلبه، تقول أنا جاي بصلي وفرح إني توضيت عند هلي وجيت يمكن لابس ثيابه الزينة، وبعدين عقب ما يجلس بهذا ويصلي ما شاء الله يصلي. نعم، لأن المفروض إلى 13 سنة، إلى 14 سنة، إلى 15 سنة كل دول يطلعون وراء. نعم، ثم في النهاية هيك اللي رح وراء. نعم، وش يكون تصور المسجد، يعني حب للمسجد لا شك أنه ينقلب كراهة. كذلك بالنسبة للرجل المعين الذي أخرجه من الصف، يبقى هذا في عينه إلى أن يموت. وأنا لا أنسى رجلا، نعم أي نعم، على كل حال يبقى الإنسان ما ينسى هذا الرجل إلى يوم القيامة، لأنه مثلا أخرجه من المكان هذا. فالحاصل إن هذا القول ضعيف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، فمراد صلوات الله وسلامه عليه حث هؤلاء على التقدم، لا إخراج الصغار من أماكنهم. فصارت أوجه التسوية كم؟ 9. طيب، في أيضا وجه رابع عاشر، لكن وهو اقتداء كل يعني صف بمن أمامه عند الحاجة. إذا كان صوت الإمام خفيا ولا يبلغ أحد، فكل إنسان وكل صف يقتدي بمن أمامه. ولهذا قال العلماء إذا كان الإنسان خارج المسجد لم يصح اهتمامه بالإمام إلا أن يرى الإمام أو بعض المأمومين. لكن التسوية في الوجه الأول وهي تسوية المحالات هذه واجبة على القول الصحيح. قال المؤلف: وتسوية الصف. الصف قول تسوية الصف، أل هنا للعهد ولا للعموم؟ للعموم. ولهذا عبر بعض الفقهاء بقوله تسوية الصفوف، فالصف هنا اسم جنس يشمل جميع الصفوف الأول والثاني والثالث وهلم جرا. وتسوية الصف. طيب، نعم نعم، دخل كيف؟ والله هذا خطر، هذا أقول هذا كلام خطر، هذا كلام خطر جدا، لأنه شبه تهكم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويقول الإلزاق يقصد
الالتحام، والناس يختلفون في قبول مثل هذا. ولا شك أن الصحابة كانوا يعني يلزق الإنسان كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه تحقيقا للتسوية والمراقبة. لكن ليس كما يفعل بعض الناس الآن، يفحج رجليه حتى يضيق على من حوله، مع أن الكتف بعيد من الكتف الآخر. هذا ليس من السنة. وأنت لو وقفت طبيعيا فإن المناكب سوف يرص بعضها بعضا، وكذلك الأقدام سوف يرص بعضها بعضا. لكن إذا كان يؤذي، أنا قلت لك قبل قليل ليس هو الزحام، التراص أن لا يدعو فرجات الشيطان، ليس هو الزحام اللي يخلي الإنسان يلا يتحرك. يعني بعض الناس يزاحم حتى أنه ما يمكن يسجد إلا إذا سجد صاحب المراقب، هذا مو هو المطلوب. أقول إن إذا حصل من ذلك أذية فإن أهل العلم قالوا لا ترتكب الأذية من أجل فعل المستحب، بل تتقى الأذية. حتى قالوا في التورك، لو أن الإنسان إذا تورك في الشهر الأخير آدم جاره، فإن الأفضل أن لا يتورك.
نعم. بين السواري يا شيخ،
إن أمثلت إن شاء الله تعالى في باب الجماعة أن الصلاة لا تبطل إذا كان أمام رجال نساء يصلين.
شيخ، نعم.
سمعتم؟ يقول إذا هل أوثر غيري بمكان الفارغ كذا؟ هذا خلاصة السؤال. الجواب لا، إلا إذا كان في ذلك مصلحة، مصلحة تربو على مصلحة التقدم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الإيثار بالقرب قد يكون واجبا، قد يكون حراما، وقد يكون مكروها. فإذا كانت القربة واجبة فالإيثار بها حرام، مثل لو كان عندك ماء يكفيك للوضوء لكن لا يكفيك أنت وصاحبك، فهنا لا يجوز أن تؤثره بالماء، لا يجوز أن تؤثره بالماء، لأنه يجب عليك، لأنه يجب عليك أن تستعمل هذا الماء. أما الإيثار بالسنن فكرهها أهل العلم، قالوا يكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبول، قالوا لأن ذلك ينبئ عن رغبة عن الخير. لكن إذا كان هناك مصلحة، مثل لو كان الذي قدم أبوك وتخشى إن لم تؤثرها أن يكون في نفسه شيء، أو كان إنسان له فضل على الناس بإحسان مالي أو غيره وآثرته فلا بأس. ومن هذا ما يفعله الناس الآن عندنا، إيثار مؤذن في المكان، لأن كل الناس الذين يأتون يدعون مكان المؤذن يؤثرونه به، هذا للمصلحة فلا بأس. عجيب، يظن انه ما تفرد احد فيه.
هذا خاص
بالوالد.
شيخ
هل
يطلب
يا جماعه الاخر من الاصابه؟ على التسويه يعني. نعم، اذا كان الفرق واضح، اذا كان الفرق واضح فلا باس من شمول ايثم الاصابه، لاجل بيان السنه، لان كثير من الناس الان يظنون ان الاخطاء لم يطلق، حتى أحيانا يكمل الصف من اليمين ولا عندك من اليسار إلا واحدة واثنين. ها، إتمام واجب، فالإتمام قد يكون لإتمام الواجب. ولا شك أن التعليل بقوله إن تسوية الصف من تمام الصلاة يراد به الحث على فعل هذا الأمر أو على فعل هذا المأمور به. وعلى هذا فالحديث إن لم يكن فيه دليل على الوجوب لم يكن فيه دليل على عدم الوجوب. والصحيح أن فيه دليل للوجوب، لأن الإتمام قد يكون إتمام واجب وقد يكون إتمام مستحب. طيب، ذكرنا أن الصفوف، أن تسوية الصف في المعنى العام المأخوذ من الاستواء بمعنى الكمال لا يختص بتسوية المحاذاة، بل له عدة أوجه، منها يا هداية الله أن تسوية الصف. أقول من تسوية الصف، يعني تسوية الصف مجرد المحاذاة، يعني التساوي،
يعني من قبائل على المنقبين والقبائل على القبائل.
طيب، وغيره ما في التسوية الثانية؟
يعني تراصي.
أحسنت، من ذلك التراصي.
وكذلك
أصبر. التراصي، هل عندك دليل على مشروعية التراصي في الصف؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا صفوفكم وتراصي.
نعم، وقال في: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف يصفون؟ قال: يتراصون ويكملون الأول في الأول. طيب، ناخذ درس عشان ما لأنها موجودة عندكم هذا الأول. قال المؤلف: ويقول الله أكبر. يقول من؟ يقول المصلي. يقول المصلي الله أكبر. والقول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان، إذا أطلق القول فهو قول اللسان. أما إذا قيد فقيل يقول في قلبه، أو يقول في نفسه، فإنه يتقيد بذلك. وأما عند الإطلاق فلا بد أن يكون القول باللسان فيقول الله أكبر. وهذا القول واجب، بل هو ركن لا تنعقد الصلاة بدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، مع أنه قال في الأول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعلى هذا فيكون كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته فهو ركن لا تصح الصلاة بدونه. وإن شئت فقل واجب لا تصح الصلاة بدونه، لجل أشمل إسباغ الوضوء، فإنه ليس بركن بل هو شرط. طيب، إذن هذا الدليل على وجوب هذه التكبيرة. وإذا ثبت وجوبه ولكن عجز الإنسان عنه لكونه أخرس لا يعرف لا يستطيع النطق، فهل تسقط عنه أو ينوي بقلب أو ينويها بقلبه أو يحرك لسانه وشفتيه؟ نقول: بل ينويها بقلبه، بل ينويها بقلبه، لأن قول الإنسان الله أكبر متضمن لقول اللسان وقول القلب، أليس كذلك؟ فإنه لم يقل بلسانه الله أكبر إلا حين قاله بقلبه وعزم عليه. فإذا تعذر النطق باللسان وجب القول بالقلب فيقولها بقلبه، ولا يحرك لسانه وشفتيه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يحرك لسانه وشفتيه، لأن في القول تحريك اللسان والشفتين، فلما تعذر الصوت وجب التحريك. أعرفتم؟ طيب، نحن نقول في الرد على هذا: إن التحريك، تحريك اللسان والشفتين، هل هو مقصود لذاته أو لغيره؟ مقصود لغيره، لأن القول لا يحصل إلا به. فإذا تعذر المقصود الأصلي سقطت الوسيلة، وصارت هذه الوسيلة مجرد حركة وعبث. وش الفائدة من إنسان يحرك شفتيه ولسانه وهو لا يستطيع النطق؟ فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه فإنه ينوي ذلك بقلبه، ولا يحرك شفتيه ولا لسانه، لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة إليها. طيب، قال المؤلف ويقول: وقلنا إن القول يكون باللسان، فهل يشترط إسماع نفسه لهذا القول؟ الجواب: في هذا خلاف، فمن أهل العلم قال: لا بد أن يكون له صوت يسمع به نفسه، وإن لم يسمعه من بجنبه فلا بد أن يسمع نفسه، فإن نطق بدون أن يسمع نفسه فلا عبرة بهذا النطق، لا عبرة به. ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق، وما كان زائدا على ما جاءت به السنة فعلى مدعي الدليل، وإلا فلا يقبل. وعلى هذا فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها ولم يثنى، سواء كان ذلك لضعف سمعه أو لأصوات حوله أو لغير سبب، المهم أنه متأكد أنه نطق بالحروف ولكن لم يسمع نفسه، فإن القول الراجح أن تكبيره، بل أن جميع أقواله معتبرة، وأنه لا يشترط أكثر من مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول. طيب، يقول المؤلف، يقول الله أكبر بهذا اللفظ الله أكبر فلا يجزئ غيرها ولو قام مقامه. لو قال الله الأجل أو الله أجل أو أعظم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ، لأن ألفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص، ولا يجوز إبدالها بغيرها لأنها قد تحمل معنى نظن أن غيرها يحمله وهو لا يحمله. طيب، فإن قال الله الأكبر، فقال بعض العلماء إنه يجزئ، وقال آخرون بل لا يجزئ، والصحيح أنه لا يجزئ، لأن قولك أكبر مع حذف المفضل عليه يدل على أكبرية مطلقة، بخلاف الله الأكبر فإنك تقول ولدي هذا هو الأكبر فلا يدل على ما تدل عليه أكبر في التنكير. ثم إن هذا هو الذي ورد به النص، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ. طيب، وإذا كان لا يعرف اللغة العربية ولا يستطيع النطق بها فماذا يصنع؟ نقول لدينا قاعدة شرعية قال الله فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فليكبر بلغته ولا حرج عليه لأنه لا يستطيع. طيب، فإذا قال قائل لماذا لا تقولون له اسكت وانو التكبير بقلبك؟ فالجواب لأن التكبير يشتمل على لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، ويشتمل على قول بالقلب، يعني يشتمل على ثلاث أشياء: قول القلب، واللفظ الذي جاء به النص وهو العربي، والثالث المعنى، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، هذا الرجل الذي لا يعرف اللغة العربية يستطيع أن يكبر بقلبه ويستطيع أن يكبر بالمعنى ولا يستطيع أن يكبر باللفظ. وإذا أخذنا بالآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم، قلنا أنت الآن تستطيع شيئين وتعجز عن الثالث، فقم بالشيئين وهما تكبير القلب والمعنى، ويسقط عنك الثالث وهو التكبير اللفظي لأنك عاجز عنه، لأنك عاجز عنه. طيب، ثم نرجع إلى معنى هذه الكلمة الله أكبر، وش معناها، وما مناسبة ابتداء الصلاة بها. نقول معناها ظاهر أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. وقال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق يعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ومن هذه عظمته فهو أكبر من كل شيء. أما المعنى فقد قال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل. طيب، زعم بعض العلماء أن معنى الله أكبر الله كبير، الله كبير، ولكن هذا زعم ضعيف، زعم ضعيف جدا، لأن كل إنسان يعرف الفرق بين الكبير وأكبر. صحيح أن الله تعالى سمى نفسه بالكبير، الكبير المتعال، لكن أكبر غير معنى الكبير. لكن هم فروا من المفاضلة بين الخالق والمخلوق، ولكن هذا الفرار الذي فروا منه أوقعهم في شر مما فروا منه. أوقعهم بأن يأتوا بوصف لو أخذنا بظاهره لكان المخلوق والخالق سواء. وهذا نظير في تفسير بعضهم قول الله تعالى: الله أعلم، لأن المعنى الله عالم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، قال هو عالم، لأن إذا يقول أعلم اقتضى مفضلا ومفضلا عليه، فيقال وما المانع، ما المانع أن يكون الله أعلم من كل أحد، أعلم من كل عالم، شو المانع؟ لكن لو قلت الله عالم أتيت بلفظ لا يمنع المشاركة ولا لا؟ لأنه تقولها الله عالم والإنسان عالم، فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم. وأيما أبلغ في الوصف أن تأتي بلفظ يمنع المشاركة وهو الأفضلية المطلقة، أو بلفظ لا يمنع المشاركة، الأول. إذن الله يقول عن نفسه الله أعلم، وأن تقول الله عالم هذا فيه شيء من نقص معنى. طيب، إذا نقول الله أكبر اسم تفضيل على اسمه، وحذف المفضل عليه ليتناول كل شيء، أكبر من كل شيء عز وجل. طيب، هذه الكلمة كيف تنطق؟ قال العلماء: يكره مدها، يكره أن يمد الله، بل يقطعه، يقطعها حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض، وحتى في الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود لا تمدها. ما تقول الله أكبر تقطعها، قالوا لأن هذا ما جاء في السنة فيكون مكروها. هكذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله. ولكن الظاهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، ولكن ليس مدها بأفضل من قطعها كما يتوهمه بعض الناس. بعض الناس الآن يقول لا بد أن تجعل الركوع هيئة في التكبير، وللسجود هيئة، وللجلوس هيئة، وللتشهد وأظن بين السجدتين، لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة محركة. نعم، حدك الزر هذا يشتغل شيء، والزر هذا يشتغل شيء، لأن المأموم إذا صار التكبيرات تختلف وش تابع؟ يتابع التكبير، يتابع التكبير. إذا كبرت للسجود انك ساجد، لو هو سارح القلب، إن كبرت النهوض كذلك فعل. لكن إذا جزمت أو قطعت التكبير كله صار المأموم قد شد أعصابه وفكره، يحسب كل ركعة وسجد، يخشى أن يقوم في موضع الجلوس فيخجل أمام الناس، أو أن يجلس في موضع القيام فيخشى، وتجد قد شد حيله كما يقولون أو شد فكره من أجل أن يعرف أنه إن هذه الركعة الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة. صحيح أن المسبوق قد يلتبس عليه الأمر، يعني لو دخل معك إنسان في الركعة الثانية وتكبيرك لا يتغير ثم كبرت وجلست يظن المسبوق أنك قائم لأنه لا يعرف التكبير، ولكن نقول هذا محذور يمكن إزالته. أولا بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه يفرق بين التكبيرات، بل إن ظاهر صنيعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يفرق، لأنه لما صنع المنبر صار يصلي عليه، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فلو كان يكبر ويغير بين التكبير لكان الناس يأتمون به ولو لم يكن على المنبر. ثم نقول هذا المسبوق سيكون يلي شخصا آخر غير مسبوق، يعرف اللي جنبه، قد يكون مسبوق آخر قبله مسبوق، أليس كذلك؟ طيب المسبوق الذي يلي الذين لم يسبقوا يعرف فيقتدي به، وهذا يقتدي بهذا وهذا يقتدي بهذا. وأهم شيء هو اتباع السنة مع حصول الفائدة في كون المأموم يشد نفسه حتى يعرف عدد الركعات. والفقهاء رحمهم الله قد نصوا على أنه يكره، يعني مد تكبير، وبعض الفقهاء قال يمد التكبير من الهوي إلى السجود وفي القيام من السجود لطول ما بين الركنين. نعم. قال ويقول الله أكبر، نعم، رافعا يديه. طيب رافعا حال من يقول، حال مقارنة ولا لا؟ ها؟ يعني حال القول يكون رافعا يديه، واستمع، رافعا يديه مضمومتي، تدري عندكم ولا مضمومتا؟ بالياء، هذا هو الأحسن، مضمومتي الأصابع ممدودة. مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه، حذو يعني حذا منكبيه يعني كتفيه. عندنا أولا الرفع رفع اليدين، ما دليله؟ دليله جاءت فيه السنة في عدة أحاديث، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر بالركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وصح عنه أيضا أنه يرفع يديه إذا قام من الجلسة للتشهد الأول. فهذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدان كما جاء في السنة. قال المؤلف مضمومتي الأصابع يعني يضم بعضها إلى بعض، ممدودة يعني غير مقبوضة، المد ضد القبض، القبض هكذا يضم الأصابع إلى الراحل، المد فتحها هكذا، الضم إلصاق بعضها ببعض، إلصاق بعضها ببعض. وهذا قد جاء في أحاديث في السنن وإن لم تكن في الصحيحين لكنها في السنن هكذا يقول. أما حذف المنكبين فقد جاءت بها الأحاديث في الصحيحين وغيرهم إلى حذف المنكبين. وقوله رافعا يديه لم يبين المؤلف هل هذا عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال، ولكنه سيأتي إن شاء الله في آخر صفة الصلاة أن المرأة كالرجل إلا أنها تسدل رجليها وتضم نفسها فلا تتجافى عند السجود ولا ترفع يديها، تخالف بهذه الأمور الثلاثة وربما في أكثر كما سننظر إن شاء الله. ولكن الصحيح أن ذلك عام في حق الرجل وحق المرأة، وأن المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل. فإذا قال قائل ما الدليل على عموم هذا الحكم للرجال والنساء، قلنا الدليل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. وهنا ليس هناك وهنا ليس فيه دليل على أن المرأة لا ترفع يديها، بل النصوص عامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، الخطاب فيه للرجال وللنساء يشمل. طيب، فإذا قال قائل ما الحكمة من رفع اليدين؟ الحكمة من رفع اليدين، فالجواب على ذلك أن الحكمة في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكمة، وهو الذي يسلم به المرء بدون أن يتجول عقله هنا وهناك. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإنما عللت النص لأن النص غاية كل مؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالمؤمن إذا قيل له هذا حكم الله ورسوله وظيفته أن يقول سمعنا وأطع. إذن الحكمة من رفع اليدين عند التكبير هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يمكن أن نتأمل لعلنا نحصل على حكمة من فعل الرسول، يعني لماذا فعل الرسول هذا؟ أنا لست أسأل عن لماذا فعلت، أنا فعلت اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟ نقول في هذا تعظيم لله عز وجل، تعظيم لله، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعل. فإن قولك الله أكبر لا شك أنك لو استحضرت هذا المعنى تماما لغابت عنك الدنيا كلها، لأنه أكبر من كل شيء، وأنت الآن تثقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء. فيقترن التعظيم القولي والتعظيم الفعل برفع اليدين. ثم إن بعض العلماء أيضا علل بتعليل آخر بأنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله، والإنسان عادة يلغى الأشياء بيديه ويعمل بيديه فيقول هكذا كأن شيئا نزلته لتكون لئلا يكون بينك وبين ربك حجاب. وعلل بعضهم بتعليل ثالث بأن ذلك من زينة الصلاة، من زينة الصلاة، لأن الإنسان إذا وقف وكبر بدون أن يتحرك لم يكن هناك يعني لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل. وهذا وإن كان يعني فيه بعض الشيء، لكن يمكن أن نقول ليجتمع التعبد لله تعالى عند الدخول في الصلاة بالقول وش بعد وبالفعل، فيجتمع للإنسان تعبدان في هذه الحال أول ما يدخل، لأنك لو مات على فراغ قلت الله أكبر ولا حرك شيئا ما صار في عبادة مقارنة للتكبير. طيب إذا قال نعم نقف على هذا كي. طيب وما يخي الإطلاق القول بأنه بدعة وهي اختلاف في وصف يقصد به التعليم صحيح، لكن هو يقول أنا ما أتعبد الله بذلك، لكن لما كان الناس يغفلون وتفتح قلوبهم أبي علشان أنبههم شوي. على كل حال أنا ما أستطيع إطلاق القول بأنها بدعة، لكن أقول إنه لا شك أن الأفضل عدم التنيع، ولهذا الفقهاء نصوا على الكراهة ليكره مجد التكفير، وأن الأولى قطعه الله أكبر. نعم
يتدلون بعض الناس على أنها بدعة أن العرب ما يمدون في هذا الموضوع لأنه ليس موضع نفسه، يقولون إذا مديت فنحن على يقين أنك خلفت فعل النبي لأن النبي عربي ولا علم بالله.
على كل حال يجيك بعد ناس آخرين يقول هذا دين جديد، نحن وجدنا العلماء كلهم قبلك يمدوا، هم إذا طفلوا سنة العوام هذه وش اللي يطلعها لي. لكن أنا أقول لك والله ما يعني العوام إذا بين لهم الحق وإذا جماعة حنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان رسول الله هذا فعل عين والرأس أثبتوا لنا ذلك ولكم علينا أن نقول من أول صلاة نصليها بعد أن يستنجل، حينئذ يسكتون لأن العامي إذا بين له الحق وضح. نعم
ذكر في الحديث أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد
من الهجار النووي، كم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول كم بينه وبين الرسول أسألك. طيب الإسناد منقطع ولا متصل؟ ها؟ طب خليه يثبت هذا بإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجزاه الله خير، بين لنا هذا. نعم أي نعم نعم، وهكذا كثير من العلماء قال السنة إذا رأوا الإمام قاموا من أجل أن لا يعيقوه عند بعد الإقامة، يعني بعد الإقامة إذا اشتغل الإمام بتسوية الصفوف يعني يتأخر، لكن إذا قاموا سووا صفوفهم قبل أن تقام الصلاة يعني كان هذا طيب، وهذا يدل على أن الإنسان يقوم إذا رأى الإمام وإن لم يصل إلى قد قام الصلاة. نعم والله هذا جيد. نعم نعم
الأخ
بالنسبة للتكبير الأربع مواضع ما في عليها زيادة يعني في بعض العلماء
30 إن شاء الله في تكبيرة الجنازة
لا لا
اي نعم سيأتينا ان شاء الله ان القول بانه يسن رفع اليدين في كل خفض ورفع قول ضعيف لانه مستند الى حديث ضعيف ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله انه وهم من الراوي نعم هم هو ما في درجات 16 12 طيب وش على شيء ها اي بس عبد الرحمن مهندس حجاج هو المهندس عند الحام اليوم لحمه اللي بشر تبي ها تدعى عبد الرحمن لا بس أطلع مثل ما قال سامي أحسن لي شوف صلى الله عليه وسلم هذا آخر شيء لا لا نصف هو نصفه بالعادي يلج حرفه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترى هذا آخر شيء تسمعون اللي وراء وهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول الله أكبر إذا كان الإنسان أخرس يا محمد فكيف يقول الله أكبر؟ هل تسقط عنه للعجز أم ماذا؟ يقولها بقلبه ها؟ كيف لا يتلفظ بها؟ ما يقدر أخرس يقولها بقلبه نعم طيب ما دليلك على انه يقولها بقلبه الا وثق فواجب عليه طيب وهل يحرك شفتيه ولسانه اللي وراثه عبد الرحمن لماذا اليس القول يلزم منه تحريك اللسان والشفتين هو أخرس أنا السؤال عن رجل أخرس
نعم
ها.
لا يحرك
طيب ألست أنت إذا تكلمت ألست لسانك ويتحرك يتحرك وشفتاك؟ أسألك أليس لسانك وشفتاك تتحركان إذا تكلمت؟ طيب لماذا لا نقول يحرك اللسان والشفتين؟ إيه أنا أقول يحرك لا يجب عليه القول لكن يجب على التحريك. نعم أي نعم لا هو غير هذا الجواب. نعم مقصود لغير وسيلة للنطق فإذا سقط النطق سقطت الوسيلة واضح. تحريك اللسان والشفتين مقصود لغيره وسيلة للنطق فإذا سقط النطق لعدم القدرة عليه سقطت الوسيلة. طيب ذكرنا على هذا على قول الله أكبر مباحث. أولا هل يقوم غيرها مقامها للرحمن ولو كان بمعناها؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعين التكبير؟ نعم إذا قمت على الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. طيب أحسن. هل يجوز أن يقول الله الأكبر يعادل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن جلاء لأن مدلول الله أكبر أبلغ من مدلول الله الأكبر ولأن هذا هو الذي ورد به النص. طيب فسر بعض العلماء أكبر بكبير فما رأيك في هذا التفسير؟ هذا التفسير ضعيف. وهل يعتبر أنقص مما من اللفظ أو لا؟ أنقص. لماذا؟
أما كبير فيكون غيره كبير أيضا ويقع في المشاركة.
طيب إذن من قال أكبر بمعنى كبير فقد نقص المعنى. طيب لأن كبير لا تمنع المشاركة بخلاف أكبر. قال المؤلف رافعا يديه مضمومة الأصابع. رافعا يديه مضمومة الأصابع ما الدليل على هذا الشكل على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ ومن رواه عنه؟ رواه عنه ابن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إليه الأحرام من كبيه إذا افتتح الصلاة. طيب ما هي الحكمة من هذا الرفع يا واصل؟
الحكمة قيل إن في هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى.
نعم إظهار التعظيم لله.
وقيل إن هذه إشارة إلى رفع الحجاب بين المصلي وبين ربه.
اثنين نعم اين زين الصلاة اشارة لتعظيم الله فيجتمع كذلك التعظيم القولي والفعل. طيب وهنا مباحث. أولا نبدأ الدرس الآن. هنا مباحث. أولا الرفع يقول المؤلف إلى أحد المنكبين والمنكبان هما الكتفان فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين هكذا مضمومة إلى الأصابع ممدودة. فإذا قد أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفع إلى حيث يقدر عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. كذلك إذا قدر أن في الإنسان آفة لا يستطيع أن يرفعهما إلى حد المنكبين بل إلى أكثر من ذلك، كما لو كانت مرافقه لا تنحني بل هي واقفة ما يقدر يقول إلا كذا مثلا، يرفع لا يرفع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع بالأخرى للآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة فسقط خطام ناقته وكان رافعا يديه يدعو أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها. طيب، ويقول المؤلف رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة، الضم أي رص بعضها إلى بعض، والمد ضد القبض هكذا. نعم، وقال بعض العلماء إنه ينشرها أي يفرقها هكذا، ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف لأن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.